بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا نتكلم على قول مالك رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. ومشينا مع الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي في تفسير كلام الطحاوي والأدلة من كتاب الله جل وعلا على ثبوت عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي استوى عليه. وهذا الأمر الذي ذكره الطحاوي أمر غيبي، الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي أمر غيبي عقدي، ذكره هنا لأنه أمر من أمور العقيدة العظيمة. فهذا العرش هو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أعظم مخلوقاته جل وعلا. وربنا جل وعلا مدح في أول كتابه الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأهل السنة آمنوا بالغيب، ومن هذا الغيب أنهم آمنوا بالعرش على الصفة الواردة في الكتاب والسنة. أما أهل البدع فإن منهم من أثبت اللفظة ولكن لم يؤمن بما دلت عليه، ومنهم من حرفها تحريفا كاملا من البداية وقال المراد بالعرش ما يعرف به الفلك التاسع الذي يسمى عندهم بالأطلس، الأطلس أو الأثير، الفلك الذي هو أعظم الأفلاك ليس فيه خروق، فحرفوا العرش إلى هذا المعنى. قال المراد العرش هو الفلك الكبير الأطلس، فلك التاسع. وسيأتينا أيضا في الكرسي أنهم قالوا هو الفلك الثامن المكوكب، يعني دون الفلك التاسع. ومنهم من حرف العرش بأنه الملك، ومنهم من قال هو الكرسي إلى غير ذلك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي عدد من الأدلة على عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات العرش. وبعدما انتهى المؤلف من تثبيت مذهب أهل السنة والاستدلال له، سيتكلم إن شاء الله جل وعلا ما سنقرأه في هذه الليلة عن مذاهب المخالفين والرد عليهم بالأدلة القوية الناصعة البرهان. وسيتلخص كلامه في الرد على قولين أساسيين: الرد على من قال بأن العرش هو الفلك، وسيترد عليه من وجوه، والثاني الرد على من قال أن العرش هو الملك. ثم ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الكلام على إثبات الكرسي: وسع كرسي السماوات والأرض، ويورد الأدلة في ذلك وبيان المخالف والرد عليه. هذه خطة الدرس. وكما قلت، الإيمان بالعرش أمر عظيم، وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا كما جاء ذلك في 7 آيات من كتاب الله جل وعلا، وهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، وهو فوق الجنة وسقفها. فيجب على كل مؤمن الإيمان به والإيمان بأن هذا العرش مجيد، يعني ذو سعة وارتفاع، وأيضا كريم، يعني فاق غيره من العروش، وأنه عظيم، وأن له قوائم، وأن الملائكة تحمله، وكذلك من الملائكة من يطوفون حوله. هذه كلها أوصاف العرش تدل على بطلان من أول العرش بأنه فلك من الأفلاك، أو بأنه شيء معنوي كالملك مثلا والامتلاك. وقلنا لكم بأن مادة العرش مأخوذة من العلو والارتفاع، ومنه العريش المعروف، هو الذي أنشأ جنات المعروشات يعني مبنية. وربما يأتي نقل من كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس في أصل هذه الكلمة، في أصل هذه الكلمة، لبيان بطلان مذهب هؤلاء المحرفة والمؤولة من الفلاسفة والمعتزلة ومن بعدهم من الأشاعرة. وقفنا عند قوله: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك. هذا الكلام نقله أيضا من البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، الجزء الأول الصفحة 11. ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه لفظ البداية والنهاية، ولذا سموه الفلك الأطلس والأثير. الأطلس يعني الذي ليس له خروق، ليس له خروق، والأثير، والفلك التاسع. هذه كلها أسماء يطلقها علماء الهيئة من الفلاسفة الإسلاميين وغير الإسلاميين، لكن الإسلاميين فسروا العرش بهذا، وغير الإسلاميين أطلقوها بدون تفسير. قال: وهذا ليس بصحيح، لفظ ابن كثير، وهذا ليس بجيد. ثم يبدأ الآن في بيان أوجه الرد على هذا القول الذي يقول بأن العرش هو الفلك، فلك الفلك الكبير أو الأطلس أو التاسع. أوجه الرد: الوجه الأول أنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، ثبت في الحديث الآتي بعد قليل أن له قوائم وأن الملائكة تحمله، الذين يحملون العرش ومن حوله. والآية الثانية: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة. أما في الدنيا فقد ثبت أن حملة العرش 4، وأما يوم القيامة فقد جاء في آيات الكتاب أنهم 8. إذن هذا الوجه الأول، أن العرش له قوائم، والفلك الذي يزعمونه ليس له قوائم، فلك من الأفلاك ليس له قوائم. كذلك الملائكة تحمل العرش، والفلك لا تحمله الملائكة، بل السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما تقوم جميعا بقدرة الله سبحانه وتعالى. قطع هنا ابن أبي العز كلام ابن كثير بذكر حديث موسى. قال ابن كثير بعد قوله تحمله الملائكة في بيان الوجه الثاني في الرد، وأيضا يعني كلام ابن كثير، وأيضا فإنه فوق الجنة، يعني العرش فوق الجنة والجنة فوق السماوات وفيها 100 درجة، يعني العرش فوق الجنة والجنة فوق السماوات والجنة فيها 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين في الجنة كما بين السماء والأرض. مر بنا في الدرس الماضي أن بين السماء والأرض كم مسيرة؟ كم؟ 500 عام. طيب 100 درجة في 500 يطلع كم الناتج؟ الحساب 50,000 أو 50,000. فيقول الشيخ فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك، مسافة بعيدة جدا. الأفلاك مر بنا في حديث العباس أن بين السماء الأولى إلى الثانية 500 مسيرة 500 عام، والثانية والثالثة والسابعة إلى البحر، ثم ذلك الكرسي، ثم العرش. هذه المسيرة منصوص عليها. أما العرش هو فوق الجنة، والجنة فوق السماوات، وفي كل وفي الجنة 100 درجة 100 درجة بين كل درجة كما بين السماء والأرض. فيقول الحافظ فليست النسبة كنسبة فلك إلى فلك، إذن دل هذا على أنه ليس فلك من الأفلاك كما يزعم هؤلاء. ثم قال ابن كثير وأيضا الوجه الثالث الذي أتى به المؤلف هنا، فإن العرش في اللغة عبارة عن سرير الملك. قبل ذلك ذكر الحديث قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون، يعني يوم القيامة، قبل يوم القيامة يصعقون، فأكون أول من يفيق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه، أكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى يجد موسى أفاق قبله، يجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، وفي رواية باطشا، يعني الأخذ بقوة، البطش الأخذ بقوة بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور المذكورة في سورة الأعراف. إذن هذا الحديث يدل على أن العرش له قوائم، والفلك الذي يزعمون ليس له قوائم بإجماعهم، فإن الأفلاك الموجودة التي ترونها ليس لها قوائم تحمل. الدليل الثالث العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، يعني عظيم هنا بالنسبة لعروش البشر وعروش ملوك البشر. وقال أيضا نكروا لها عرشها، نكروا لها عرشها. وقال أيضا عن يوسف ورفع أبويه على العرش، رفع أبويه على العرش، فدل على أن العرش هو سرير الملك وليس هو فلكا. ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وهذا المعجم مهم جدا، وكان دائما شيخنا الشيخ صالح للشيخ يعني يثني على هذا الكتاب بالنسبة لي الأصل في الكلمات في اللغة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ففيه أصل الكلمة. يقول ابن فارس في معجمه في كلمة عرش: العين والراء والشين أصل صحيح واحد، العين والراء والشين أصل صحيح واحد، يدل على ارتفاع في شيء مبني. إذا أصل هذه الكلمة المادة العين والراء والشين أصل واحد يدل على الارتفاع في شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك. قال الخليل: العرش سرير الملك، وهذا صحيح. يقول ابن فارس: قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، ثم استعير ذلك فقيل: لأمر الرجل وقوامه عرش، وإذا زال ذلك عنه قيل: ثل عرشه. يعني واحد له مكانة أو له ملك أو له أمر في بلد من البلدان وزالت عنه قيل: ثل عرشه. لكن هذا ليس الأصل، هذا ليس الأصل، هم يتركون الأصل ويذهبون إلى خلافه مع وجود الأدلة التي توجب البقاء على الأصل كما ذكرنا لكم قبل قليل. ومن الباب تعريش الكرم، يعني العنب، لأنه رفعه والتوثق منه. والعرش أو العريش بناء من قضبان، إلى الآن موجود، لك قاعد في العريش بنى عريشا، بناء من قضبان يرفع ويوثق حتى يظلل، حتى يظلل. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ألا نبني لك عريشا، يعني يظللك ويأويك. وكل بناء يستظل به عرش وعريش، ويقال لسقف البيت عرش، ومن الباب العريش وهو شبه الهودج الذي يتخذ للمرأة تقعد فيه على بعيرها. انتهى من معجم مقاييس اللغة المجلد الرابع صفحة 265. نرجع إلى ابن أبي العز ويقول: فهو سرير ذو قوائم، هذه صفة للعرش. اثنين تحمله، ثلاثة سرير واحد ذو قوائم، اثنين تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم كما جاء في الحديث حديث الأطيط، وهو سقف المخلوقات كما جاء في الصحيح، يعني أعلى المخلوقات. فمن شعر أمية، بعد كلمة سقف المخلوقات ابن كثير أورد كلاما في صفة الملائكة اختصر هنا ابن أبي العز، ثم رجع مرة ثانية إلى كلام ابن كثير. قال: فمن شعر أمية ابن أبي الصلت، أمية هو أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي، شاعر جاهلي من أهل الطائف. هذا الشاعر في الحقيقة كان يأتي بشعر فيه كلام مما هو موجود في الكتب السابقة من كلام أهل الأديان، لأن هذا الرجل كان جاهليا، يعني كان من مشرك العرب، لم يكن مثلا يهوديا أو نصرانيا، لكنه كان يأتي بكلام من كتبهم، وهذا الكلام فيه كثير من الحق وفيه صفات عظيمة ثابتة أخذها من كتب أهل الكتاب. لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث في حديث الشرير بن سويد: إن كاد ليسلم، يعني إن كان هذا الرجل ليسلم. وفي حديث ابن مهدي عند مسلم أيضا فلقد كاد يسلم في شعره. شعر كما تسمعون الآن يكاد يقول بأن هذا الرجل أسلم. لقد كاد يسلم في شعره. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تنتبه لهذا الشطر من البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كان لبيد يقول هذا الشطر ويزيد عليه وكل نعيم لا محالة زائل. فضربه أحد الصحابة وقال: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنشد فقط أنشد هذا الشطر ولم ينشد الشطر الثاني: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما الشطر الثاني ففيه إشكال: وكل نعيم لا محالة زائل، فنعيم الجنة لا يزول. لبيد بن ربيعة هذا من جميل ما جاء في ترجمته أنه بعدما أسلم مر على مجموعة من الصحابة قالوا: أنشدنا يا لبيد مما كنت تنشد في الجاهلية. لأن لبيد بن ربيعة صاحب أحد المعلقات السبع، المعلقات التي كانت تعلق على أستار الكعبة من الشعر. قالوا: أنشدنا أو أسمعنا يا لبيد مما كنت تنشد أو تقول في الجاهلية. فقال: لقد أبدلني الله خيرا من ذلك سورتي البقرة وآل عمران، ولم ينشدهم شيئا. ذاق لذة وحلاوة تلاوة القرآن الكريم، فأنسته ما كان ينشده في الجاهلية ويعلق على أستار الكعبة. قال: لقد أبدلني الله خيرا منه سورتي البقرة وآل عمران. هذا قول أحد فحول شعراء الجاهلية، فليسمع هذا الذين يملؤون آذانهم وقلوبهم بالشعار من هنا وهناك والأناشيد من هنا وهناك التي فيها الآهات والتأوهات ويملؤون بها قلوبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. فالشعر لا بأس به إذا لم يشغل عن القرآن الكريم والسنة، وكما قال عمر: الشعر ديوان العرب، لكن بشروط، منها كما قال البخاري: ألا يشغل عن القرآن والحديث. وإلا فنسمع الآن أبيات من الشعر فيها حكمة عظيمة وفيها دليل لما أراد المؤلف. قال من شعر أمية بن أبي الصلت: قال: مجد الله فهو للمجد أهل سبحانه وتعالى. ربنا في السماء أنسى كبيرا، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. بالبناء العالي الذي بهر الناس، يعني البناء بناء السماوات، بالبناء العالي الذي بهر الناس. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير من عظمة هذا البناء. بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، هو العرش، شرجعا، شرجعا يعني عاليا منيفا لا يناله بصر العين، لا يناله بصر العين يعني العرش. ترى حوله يعني ترى حول العرش ترى الملائكة أو ترى الملائكة كذا، إذا قرأت مبني المجهول تقول ترى الملائكة، وإذا كانت غير مبني المجهول ترى حوله الملائكة صورة، يعني ترى حول العرش الملائكة صورة. والصور جمع أصور، والأصور هو الماء العنق من شدة ما يحمل ومن عظم ما يحمل. الصور الميل، فلان يصور عنقه إلى كذا، أو يصور عنقه إذا قلنا مفعول به إلى كذا، أي مال بعنقه. واحد يكون شيء الحاجة إليه فتلاقيه لابد أن يميل عنقه، كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 406، يقول شيخ الإسلام وصورة جمع أصور وهو الماء للعنق، وهكذا قيل في حملة العرش صور، وكل من حمل شيئا ثقيلا على كاهله أو منكبه لم يجد بدا من أن يميل عنقه أو يميل عنقه. هذا كلام شيخ الإسلام في شرح حديث النزول في المجلد الخامس. أي واحد شيء الحاجة ثقيلة على كتفه يلاقيه مايل بعنقه من ثقل ما يحمل. فهذا الرجل العجيب شعره، أو رجل جاهلي ولم يسلم، يذكر هذه الأوصاف التي لابد أن يكون قد أخذها من كتب الأولين، مما بقي في كتبهم من العقيدة الصحيحة التي توافق ما جاء في شرعنا. قال الشارح: ومن شعر عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، يعني هو له جارية يجوز له أن يطأها، لكن غيرة الزوجة والمرأة تقف حائلا أمام ذلك، فاتهمته بأنه وقع على جاريته وهي حلال له، فحب أن يدفعها عنه بأسلوب فيه تعريض، بأسلوب فيه تعريض، يعني بدل يعني كما يقولون ما يعمل إشكال معها ويبدأ يدخل في قضية. فقالت له: إن كنت صادقا يعني أنك لم تقربها فاقرأ القرآن، يعني هي تعرف أن الجنب لا يقرأ القرآن، فاحتال عليها وقرأ هذه الأبيات من الشعر التي فيها أشياء في العقيدة. فلما قرأها دخل عليها أن هذا شيء من القرآن فصدقته. وهذه الأبيات ذكرها ابن عبد البر وقال: رويناها من وجوه صحاح. قال ابن رواحة في الأبيات هذه التي عرض بها على امرأته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام أو شداد في بعض النسخ، ملائكة الإله مسومين، يعني معلمين، كل ملك له علامة، معلمين أنفسهم بعلامة، هذا التسويم السيمة العلامة. فهذه الأبيات عرض بها على امرأته فصدقته، وكأنها قالت لم أكن واهم، صدقتك وكذبت عيني. وهذه أبيات كما قلت رواها ابن عبد البر وغيره من الأئمة. قال وروى أبو داود يعني صاحب السنن بسنده، هذا كان ابن كثير، عن جابر على حد الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذن البيت الأبيات الماضية هذه في إثبات العرش، وأن العرش فوق الماء وفوق العرش رب العالمين، ففيها إثبات العلو لله جل وعلا. روى أبو داود بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي، يعني إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل. استمع الآن لصفة هذا الملك وقس نفسك بهذه الصفة، عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، من حملة العرش. إذن لا يصح أن نقول هنا من حملة الفلك التاسع، أنا كلام أولئك، لا يصح أن نقول في الأبيات السابقة وفوق الفلك التاسع وفوق العرش رب العالمين، هذا لا يصح. كذلك هنا أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، لا يصح أن نقول من حملة الفلك التاسع. هذا الملك صفته إنما بين أذنيه، في البداية والنهاية شحمة أذنه، شحمة الأذن هي معروفة، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين العاتق إلى شحمة الأذن المسافة هذه مسيرة 700 سنة، في رواية بخفق الطير يعني بسير الطير، في نسخة رسالة مخفق الطير، لكن هذا الحديث كنت حققت إسناده في أحد الكتب، الراجح فيه بخفق الطير، ما أدري عندكم نسخة، يعني عندي الآن مخفق، والذي كما قلت حققته في هذا الحديث السنن بخفق الطير، هل عندكم الآن شيء آخر غير هذا؟ النسخ التي معكم الآن عندكم نسخ كثيرة، تخفق الطير، جيد، هذا مناسب لخفق الطير، في شيء آخر غير تخفق الطير النسخ التي معكم؟ إيه هذا التي في الرسالة مخفق الطير، خفقان الطير، ماشي نفس الشيء، يعني بسير الطير. إذن هذا الملك من ملائكة الله جل وعلا من حملة العرش، المسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بسير الطير، سبحان الله، مسافة بعيدة جدا. إذا كان هذا ما بين عاتقه إلى شحمة الأذن، فكيف بباقي الملك؟ هذا يدل على عظمة الملك ويدل على عظمة الخالق العظيم الذي هذا الملك أحد ملائكته وأحد حمد العرش. فعندما تقيس نفسك إلى هذه المخلوقات العظيمة التي تسمع وتطيع وهي في تسبيح دائم لله جل وعلا وتعظيم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم في عبادة دائمة وتسبيح دائم، لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعندما تقيس نفسك بذلك تعرف من أنت وأين توجد وماذا يكون عملك، حتى لا تعجب بعملك. انتهى النقل هنا من ابن كثير بداية والنهاية. هذا كله نقل في الرد على القول الأول من أقوال المخالفين الذين يقولون بأن العرش مقصود به الفلك التاسع، أكبر الأفلاك وآخر الأفلاك. يأتي الآن الكلام على الرد على أصحاب القول الثاني الذين يقولون العرش هو الملك. من قال هذا الكلام فإن الشارح يلزمه بعدة إلزامات. يقول: أما من حرف كلام الله، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية، وصرح بهذا من كبارهم من كبار المعتزلة عبد الجزار الهمداني، واحتجوا في هذا باللغة كما ذكرنا قبل قليل، وقلنا بأن اللغة فيها خلاف ذلك وأن الأصل خلاف ذلك، وقد يأتي ثل عرش بني فلان على سبيل الاستعارة وليس هذا هو الأصل. ثم لو فرضنا جدلا أن هذا هو كان المعنى اللغوي، فإنه إذا اختلف المعنى الشرعي يعني المعنى اللغوي، فإن لا شك تقدم الحقيقة الشرعية كما درستم هذا في أصول الفقه. إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فإنه بلا شك تقدم الحقيقة الشرعية. وذكرنا لكم مثلا في مسألة الصلاة أنها في اللغة الدعاء، لكن في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم. لا يأتي واحد يقول الصلاة في اللغة الدعاء فسأصلي بمعنى أدعو، خلاص لن أحضر الصلاة الخمس في المساجد. كذلك الزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء، لكن الزكاة في الشرع حقيقة لها تعريف آخر، إخراج مال مخصوص عند توفر شرائط مخصوصة في أموال مخصوصة. فهؤلاء للأسف الشديد بسبب اعتقادهم بحثوا عن مخارج في اللغة وتركوا النصوص الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة والتي ذكرناها الآن، آيات كثيرة في إثبات العرش وأحاديث، هذا بعضها ما ذكرناه، وكلام العرب الكبار من شعراء الجاهلية ومن شعراء الإسلام كما ذكرنا أبيات عبد الله بن رواحة، تركوا كل هذا وذهبوا إلى كلمة تقال على سبيل الاستعارة: ثل عرش بني فلان، أي سقط عرشه يعني زال أمره، وتركوا كل ما سلق من أدلة الكتاب والسنة وكلام الصحابة والسلف. القول الثاني كما قلت من يقول بأن العرش هو الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ إذا قلت له ويحمل عرش ربك، هل يصح أن تقول ويحمل ملك ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ الجواب لا، يعني الملك لا يحمل، الملك لا يحمل. وقوله وكان عرشه على الماء، هل يصح أن نقول وكان ملكه على الماء؟ الجواب لا، لا يصح. إذا قلنا في الحديث موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، هل يصح أن نقول موسى آخذ بقائمة من قوائم الملك؟ الجواب لا، لأن الملك ليس له قوائم، فالملك مرتفع معنى والعرش مرتفع حسا، كما يقول شيخنا الشيخ صالح الشيخ حفظ الله تعالى. يقول المؤلف يقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، لا أحد يقول ذلك. ويكون موسى أخذا عليه السلام أخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ الجواب لا. انتهى المؤلف هنا من الكلام على أدلة إثبات العرش مخالفة للسنة، ثم ينتقل الآن وكذلك الرد على المخالف، ثم ينتقل الآن الكلام على إثبات الكرسي وبيان أقوال المخالفين والرد عليهم. إن شاء الله صلاة الجمعة بإذن الله سيكون خطبة الجمعة إن شاء الله في هذا الجامع إن شاء الله سبحانه وتعالى، نتكلم فيها إن شاء الله عن بعض الأحداث، طرف من الأحداث الجارية إن شاء الله سبحانه وتعالى الجمعة التي بعد غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي جاء في كتاب الله جل وعلا في موضعين، في موضعين، موضع في إثبات الكرسي الذي بين يدي العرش الذي وسع السماوات والأرض كما في آية البقرة، والكرسي الآخر في سورة صاد في قصة سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فسبحان الله، نحتاج إلى آية سورة صاد لنرد بها على من أيضا حرف الكرسي وأول الكرسي على ما سيأتي إن شاء الله في موضعه. إذن الكرسي أتى في كتاب الله في موضعين. أما السنة فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبي بن كعب وقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. رواه مسلم في صحيحه. فقال الله جل وعلا في آية الكرسي: وسع كرسي السماوات والأرض، هذا يدل على عظمة هذا الكرسي. وقد جاء عن ابن عباس بأن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، كما جاء ذلك في روى ابن أبي شيبة وروى الحاكم في المستبرك، وهذا هو الصحيح عن ابن عباس. المخالفون في ذلك لهم أقوال: أن الكرسي هو العرش، هذا قول، والرد عليه بالفرق في الأدلة بين الآيات التي أثبتت العرش وأثبتت الكرسي. القول الثاني أن الكرسي هو العلم، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس والطبري. القول الثالث أن الكرسي هو الملك، وهو أيضا مردود، لأن قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يصلح أن نقول وسع ملكه السماوات والأرض فقط، فإن ملكه وسع السماوات والأرض والجنة والنار وغير ذلك مما لا نعلمه، فملكه جل وعلا أعظم من ذلك. كذلك من قال بأن الكرسي هو العلم، لا يصلح أن نقول وسع علمه السماوات والأرض فقط، فإن الله جل وعلا أيضا يعلم ذاته جل وعلا، هو عليم بصفاته وأفعاله جل وعلا، هو عليم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا غير السماوات والأرض. وسيأتي قراءة إن شاء الله من كلام شيخ ابن تيمية في الرسالة العرشية، في الرسالة العرشية موجودة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، ربما يتيسر وقت نقرأ، وهو مقطع يسير ليس بكبير، وهي موجودة عن الرسالة العرشية موجودة في مجموعة الفتاوى مطبوعة طبعا مستقلة أيضا. ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال: قد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة، علم الهيئة اللي هم الآن أهل الفلك، قد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن، الفلك الثامن اللي هو دون الفلك التاسع الذي يسمونه فلك الثوابت، الكواكب الثوابت، الكواكب الثوابت يسمونه المكوكب. أما الأطلس اللي مر بنا قبل قليل فهو التاسع اللي يسمونه العرش، لكن هذا الثامن دون التاسع. قال ابن كثير: وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت، وفيما زعموه نظر. يرد عليهم لماذا؟ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير، أعظم من السماوات السبع بشيء كثير، وورد الحديث المتقدم بأن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة. يعني السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة، حلقة من حديد ملقاة في صحراء. شوف السماوات السبع على عظمها ومتانتها، وأن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، نسبتها إلى الكرسي كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض، في صحراء، في مخاذة. فإن قال وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك، يعني نسبة الفلك إلى الفلك ذكرناها، فإن قال قائلهم: نحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا، فنقول له: الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: هو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كالمرقاة إليه، كالسلم إليه، ومثل هذا لا يكون فلكا. انتهى ابن كلام ابن كثير. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة كرثاء: الكاف والراء والسين أصل صحيح. سنحتاج إلى هذا الكلام بعد قليل. أصل صحيح يدل على تلبد شيء فوق شيء وتجمعه، تجمع شيء فوق شيء. واشتقت الكراسة من هذا لأنها ورق بعضه فوق بعض، كراسة ورق مجموع بعضه فوق بعض. إذا ليس هناك ما يدل على أن الكرسي هو فلك من الأفلاك، وكذلك هذا الاشتقاق ذكره ابن فارس يدل على أن مادة العرش غير مادة الكرسي، فمادة العرش كما قلنا مأخوذة من العلو والارتفاع، ومادة الكرسي مأخوذة من الجمع. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد قيل هو العرش. ابن كثير رحمه الله تعالى قال في البداية والنهاية، روى ابن جرير من يعني ابن كثير قال: أما الكرسي، يعني بدأ الفصل هكذا: وأما الكرسي فروى ابن جرير من طريق جويبر وهو ضعيف عن الحسن أنه كان يقول: الكرسي هو العرش، وهذا لا يصح عن الحسن، بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره، العرش غير الكرسي. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالا في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه والمحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على صحيح على شرط الشيخين أنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وجاء في عند البيهق أيضا أن نسبة كذلك الكرسي للعرش كحلقة ملقاه في فلاة. وأيضا سيأتينا الآن بعد خليل حديث أبي ذر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. فهذا يدل على الفرق بين الكرسي والعرش وأن بينهما فرقا كبيرا عظيما جدا، وأن الكرسي ليس هو السماوات، وأن نسبة السماوات للكرسي كحلقة أيضا ملقاة في صحراء في فلاة من الأرض. قال روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش المطبوع والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس. المرفوع هذا ذكره ابن كثير وقال قد رواه شجاع ابن مخلد الفلاس في تفسيره عن أبي عاصم النبيل عن الثوري فجعله مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس. شجاع ابن مخلد هذا بالحقيقة وثقه أبو زرعة وأحمد وقال ابن قانع ثقة ثبت. وأنا أوردت هذه الترجمة لأسوق لكم كلمة لحافظ ابن حجر قال ابن حجر فيه صدوق وهم في حديث واحد. ابن حجر يقول في التقريب صدوق على شجاع ابن مخلد صدوق وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف اللي هو الحديث الذي معنا فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء. تخيل هذا الأمر العجيب، رجل وهم وأخطأ في حديث واحد حديث موقوف جعله مرفوعا. قال في الإمام أحمد ثقة وأيضا قال في أبو زرعة ثقة وابن قانع قال ثقة ثبت. ومع ذلك فإن العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير أورده في كتاب الضعفاء من أجل هذا الحديث. فهذا عجب من العقيلي بسبب حديث واحد. والذهبي قد طرق هذه المسألة كثيرا في السير وفي الميزان وقال من ذا الذي لا يهم، من ذا الذي لا يهم، هل هناك إمام لا يهم، هل هناك إمام لا يهم؟ كبار الأئمة عندهم أوهام. لذلك قال الذهبي في ترجمة ابن المديني، ابن المديني الذهبي أورده في كتابه الميزان ميزان الاعتدال، لكن ميزان الاعتدال في الضعفاء، فما الذي أدخل فيه ابن المديني هو إمام المحدثين، هو شيخ البخاري، شحذ البخاري كتابه الصحيح من حديث ابن المديني وقال ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وكان ابن المديني يقول لا تصدقوه فوالله ما رأى مثل نفسه، يعني ابن المديني يقول هذا عن البخاري والبخاري يقول هذا عن شيخه الكبير ابن المديني. فما الذي أدخله في كتاب الضعفاء، عفوا في كتاب الميزان؟ الذهبي يقول في الميزان في ترجمة المديني وأن العقيلي أورده في كتاب الضعفاء بسبب مقالته، يعني أنه في المحنة كان يعرض في المحنة، محنة خلف القرآن حصل فيه ابتلاء كبير للعلماء. قال الذهبي منتقدا العقيلي يقول له: أما لك عقل يا عقيلي؟ انظر الكلمة: أما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ فإنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء، أورد مجموعة من الأئمة الذين عندهم أوهام، أتدري فإنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، وأنا أشتهي، هذا كلام الزاهد، أنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة. إذا كان واحد أخطأ في حديث وضعته في كتاب الضعفاء، فمن ذا الذي لم يخطئ؟ كما قال القائل: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة السد الذي ما غلط ولا انفرض بما لا يتابع عليه. وأيضا الذهبي هناك له كلام يقول بأن تفرد هذا الثقة إذا كان ثقة يدل على عنايته، فبعض الثقات الكبار الأسباب تفردوا في أشياء وقبلت، كما سيمر بنا في أول حديث في البخاري وفي آخر حديث في البخاري. تفرد الثقة السبت يدل على اهتمامه وحفظه، وأنه حفظ ما لم يحفظ غيره. أما تفرد من هو دون الثقة فتفرده يعد منكرا. يقول الذهبي: فزين الأشياء بالعدل والورع، زين الأشياء بالعدل والورع. يوجه هذا الخطاب للإمام الكبير عقيل صاحب كتاب الضعفاء الكبير، وهو كتاب مطبوع مشهور. أنا أردت هذه فقط من باب أن شجاع بن مخلد رفع هذا الحديث، رفع هذا الحديث الموقوف، وثقه الأئمة وأدخله العقيلي في كتاب الضعفاء بسبب هذا الرفع. فأردت أن أسوق هذه الفائدة لنأخذ منها بعض القواعد التي ذكرتها الآن. ثم يقول: قد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. قال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. هذا أيضا نقول من ابن كثير. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. هذا أورده ابن جرير، ذكرته في كتاب التوحيد الأسبوع الماضي. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب بن عبد الله، قال ابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حدثني أبي لو زيد بن أسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا لم يدرك، فهنا في إرسال. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر، وكما قلت أيضا زيد بن أسلم لم يدرك أبا ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. قال ابن كثير معلقا على هذه الرواية: أول الحديث مرسل، يعني أن زيد بن أسلم أرسله هذه الرواية الأولى: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية: قال عن ابن كثير وعن أبي ذر منقطع، يعني لأن زيدا لم يسمع من أبي ذر. قال: وقد روي عنه من طريق أخرى موصولا. هذا كلام ابن كثير، يأتي بطريق آخر موصول. وهذا الحديث كما ذكرت في الدرس الماضي روي من عدة طرق وله متابعات، فيكون هذا الحديث حسن لغيره، حسن بشواهده، وأسهب في الكلام على إسناده ومتابعاته محقق كتاب نقد عثمان بن سعيد على بشر بن الريس العنيد الدكتور منصور السماري، أورد له كثير من الشواهد. فهذا الحديث أقل درجات أن يكون حسنا بشواهده. وذكر ابن كثير رواية ابن مردويه في تفسيره عن الطبراني عن عبد الله ابن وهيب الغزي من غزة الغزي هو في محدثي غزة أنبأنا محمد بن أبي سري العسقلاني وهو ثقة أنبأنا محمد بن عبد الله التميمي وهو ثقة عن القاسم ابن محمد الثقفي وهو علة الحديث لم يوثقه سوى ابن حبان عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائض الله ابن عبد الله ثقة عن أبي ذر وذكر الحديث. ثم قال ابن أبي العز مختتما هذا المبحث وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس. قال الذهبي هذا جاء من طريق جعفر الأحمر وهو لين. وقال ابن الأنباري يروى هذا بإسناد مطعون فيه يعني إسناده إلا إلى ابن عباس لا يصح وإنما الصحيح إلى ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين. استدل هؤلاء بشيء من اللغة شطر بيت لم يعرف قائله ذكره ابن جرير قال الراجز في صفة قانص يصطاد حتى إذا محتازها تكرسا حتى إذا محتازها يعني احتاز الفريسة تكرسا تكرس هنا هل الأنسب فيها أن نقول تكرس علم ولا تكرس جمعها إليه؟ فالأنسب أن نقول جمعها إليه بعد ما احتازها واصطادها جمعها إليه فهذا أنسب من أن نقول أنه علمها. وقالوا أن هذا البيت لا يدرى من قائله وتكلم عليه ابن قتيبة. استدلوا أيضا بقولهم أن العلماء كراسي الأرض كراسي الأرض وقالوا بأن هذا الجواب حج عليهم لأن هذا معناه أن العلماء جمعوا العلم جمعوا يعني نأخذ من مادة الكرس وهي كما قلنا الجمع وليس معناه أنها من كرس أي علم. وقلنا للصحيفة بأنها يطلق عليها كراسة لأن يجمع بعضها إلى بعض. أيضا قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض لا يصح أن نقول واسع فقط علم السماوات والأرض بل علم واسع كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم جل وعلا يعلم ذاته وصفاته وأفعاله ويعلم كما قلنا ما في الجنة والنار وهما غير السماوات والأرض ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. وذكرنا أنهم لهم أدلة ضعيفة من اللغة وهي بعيدة في أوجه الاستدلال والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. إلى هنا انتهى النقل من البداية والنهاية. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في تفسير آية الكرسي سطر واحد أختم بهذا المبحث قال وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. هذه الآيات والأحاديث التي مرت بنا طريقة السلف الصالح أن لا يؤولوها ولا يحرفوها ولا يشبه الله جل وعلا بأحد من خلقه لأنه ليس كمثله شيء ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يكيفها فيقولون كيف استوى وكيف ينزل وكيف وكيف وكيف. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن هذا السؤال كما قلت أقرأ كلامه مختصر في موجود كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 480 بعد 500 يسأل عن العرش والكرسي هل هما موجودان أم مجاز. فأجاب رحمه الله تعالى بل العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها، وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء كما قال ربنا: وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا. وقد قال سيما وقد قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة للعلم، والآثار الواردة والآثار المأثورة تقتضي ذلك، لكن الآيات والأحاديث العرش أكثر من ذلك، صريحة متواترة. نختم هذا المبحث بفائدة مسلكية، وهو الحديث المشهور أن أبا هريرة كان على الصدقة، فجاءه يوم من الأيام جني يريد أن يسرق من الصدقة، فلما أمسك به فقال له: أولا أدلك على شيء يعني وتدعني؟ فقال له: نعم. قال: تقرأ في عند منامك أو عند نومك آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ. كان لما تيجي تنام عند النوم تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنك إذا قرأت الآية بكاملها لا يزال عليك من الله حافظ، حافظ من الملائكة يحفظك. فلما أخذها أبو هريرة ورجع يذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقك، أو صدق الخبيث، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فدل هذا الحديث على أن من قرأ آية الكرسي قبل النوم فإنه يكون عنده حافظ يحفظه من عند الله سبحانه وتعالى ويحفظه من الشر. بهذا المبحث قد انتهى مبحث كرسي العرش، وله بقية إن شاء الله نتكلم عليها الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.